بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تقدم التعليق المختصر على هذه الفقرة، وأهمية متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأهمية التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الناس في هذا الباب إما متبع وإما مبتدع، إما أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مبتدعا فاتحا باب ضلالة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند أصحاب السنن، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فدلالة الحديث واضحة في أن الناس على قسمين: إما مبتدع، أو قل إما متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد سلك سبل النجاة والخير والفلاح في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون مبتدعا. لذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، أو كما قال رحمه الله، وهذا حق. إما أن يكون الإنسان سالكا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائرا على طريقه، وإما أن يكون سالكا طريقا آخر من أبواب الضلالة. وقد قال ربنا جل وعلا: وأن هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال: خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطا مستقيما، وخط على جوانبه خطوطا صغيرة، ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي الصراط المستقيم. وأشار إلى الأخرى، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا يدلنا كذلك على هذا المعنى، إما أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله فيفلح ويفوز بإذن الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون مفتتحا باب ضلالة. والناس في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ثلاثة أقسام. الناس في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ثلاثة أقسام. غال وجاف ووسط. فأما الغالي من غال في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرفعه فوق منزلته إلى منزلة الإلهية، كحال المتصوفة ومن كان على شاكلتهم، رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الرب جل وعلا، فجعلوه محلا لكشف الكروب واستجابة الدعوات، وكذلك أنه يستحق أن يدعى وأن يستغاث وأن يعبد مع الله جل وعلا، وأن له نفعا ذاتيا وضرا كذلك ذاتيا، وهذا من الغلو، وهذا من الغلو. وطرف آخر جفه في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهؤلاء أنواع، منهم العقلانيون، منهم العقلانيون. العقلانيون لم يعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته وحقه من الاتباع والتصديق المطلق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما وافق عقولهم وهواهم أخذوا به، وما خالف عقولهم ردوه. لذا تجدهم يقسمون الأخبار إلى آحاد ومتواتر، فيقبلون المتواتر زعموا في باب العقائد، ويردون الأخبار أخبار الآحاد وإن ثبتت بأصح الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الجفاء. ثم إذا ثبتت الأسانيد بأسانيد متواترة انتقلوا إلى أمر آخر فقالوا دلالتها ظنية، وإن كانت قطعية الثبوت لأنها متواترة ولكن دلالتها ظنية، أي دلالة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنية. لماذا ظنية يا جماعة؟ قالوا لأنها تخالف القطعيات. ومن أين لكم أنها خالفت القطعيات؟ قالوا لأن العقل أثبت هذه الأمور، وما أثبته العقل فإنه قطعي، وإذا خالفه النقل فإنه ظني. هؤلاء جفوا في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوسط هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة بحمد الله جل وعلا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، ويعظمونه ويجلونه ويحبونه أحب من آبائهم وأبنائهم بل وأنفسهم، لذا لا يقدمون قولا على قوله ولا رأيا على رأيه وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوه بالتسليم والقبول. وافق عقولهم أم لم يوافق عقولهم؟ امتثالا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وامتثالا كذلك لأمر الله جل وعلا في قوله: قل أطيعوا الله والرسول، فهم يطيعون الرسول. وامتثالا كذلك لقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم على ثلاثة أقسام. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، فهذا أصل هذه الحلية، هذا يحتمل أن هذه الإشارة عائدة على الأصل الأول الذي هو أن العلم عبادة، أن العلم عبادة، ويحتمل أنه عاد على شرطي العبادة، ويحتمل أنه عاد على آخر مذكور وهو ماذا؟ المتابعة. والأظهر الأول، الأظهر الأول. لماذا؟ لأنه حينما ذكر العلم قال العلم عبادة، ثم قال أصل الأصول في هذه الحلية، أصل الأصول في هذه الحلية، فهذا يدلنا على أن قوله وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية عائد إلى ماذا؟ على قوله العلم عبادة. واضح يا جماعة أم لا؟ فالإشارة عائدة إلى هذا المعنى. قال ويقعان منها، وقوله يقعان منها أي إلى الشرطين، وهذا الذي جعلنا نذكر الاحتمالين، ولا مانع من أن يحمل على هذا وعلى هذا. قال ويقعان منها موقع التاج من الحلة، التاج من الحلة، ومعلوم أن التاج أعظم ما يلبس، أعظم ما يلبس، إذا لا يلبسه إلا الملوك، لا يلبسه إلا الملوك فيما مضى. قال رحمه الله فيا أيها الطالب ها أنتم، فيا أيها الطلاب، فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل، ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. قوله رحمه الله تعالى فيا أيها الطلاب، هذا نداء من الشيخ، ومن فوائد النداء التنبيه، من فوائد النداء التنبيه، فكأن الشيخ يقول للطلاب انتبهوا لما سيذكر في هذه الحلية. فقال رحمه الله تعالى ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس، وفي هذا تصوير من الشيخ رحمه الله تعالى حال هؤلاء الطلاب وكيف تهيأت نفوسهم لتلقي الدرس التي سيأتي في هذه الحلية. قال وتعلقتم بأنفس علق، أي تعلقتم بأعظم شيء يتعلق به، تعلقتم بشيء يتعلق به، وهو ماذا؟ قال طلب العلم، طلب العلم، أي أن هذا الشيء الذي تعلقتم به هو ماذا؟ هو طلب العلم. فقوله طلب العلم يكون بدلا من قوله بأنفس علق. قال فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فهي العدة، وهذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا، أن اتقوا الله. والله جل وعلا في آيات كثيرة ينبه على هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية فيها تقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات إشارات بل وتصريحات من الله جل وعلا إلى أن التقوى لها ثمار عاجلة وثمار آجلة. فمن الثمار العاجلة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال يصلح لكم أعمالكم. هذا متى؟ هذه ثمار عاجلة، يصلح لكم أعمالكم. فمن أسباب إصلاح العمل تقوى الله، فتقوى الله جل وعلا مطلوبة لذاتها، وهي كذلك سبب لغيرها. الله جل وعلا أمر بالتقوى، ومع هذا أخبر أن التقوى سبب لماذا؟ سبب لإصلاح العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذه ثمار ماذا؟ عاجلة. قال ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه ثمار ماذا يا جماعة؟ غفران الذنوب عاجلة وآجلة. واضح يا جماعة أم لا؟ ثمار عاجلة وآجلة، لأن من غفر الله جل وعلا له ذنبه لقي ربه جل وعلا وليس عليه ذنب، وهذه نعمة عظيمة وسبب من أسباب الجنان. والله جل وعلا يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرق الله جل وعلا به للعبد بين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الضلالة والهدى، إلى غير ذلك من المعاني. بماذا؟ بتقوى الله جل وعلا. لذا قال الشيخ فهي العدة، العدة في الدنيا، وكذلك العدة لما بعد الممات، لما بعد الممات. قال وهي مهبط الفضائل. الإنسان إذا قلب بصره يمينا وشمالا لرأى أن بتقوى الله جل وعلا تهبط الفضائل بإذنه سبحانه وتعالى. قال ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو. ومعراج السمو لما تقدم، لما تقدم. قال والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، سبب للعصمة من الفتن بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ لأن فرقان بين الحق والباطل. قال فلا تفرطوا، أي فلا تفرطوا بهذه التقوى. والتقوى كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة من مادة وقى، بمعنى تدور على الوقاية، تدور على الوقاية. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها تعاريف كثيرة، ومن أحسنها ما ذكره طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى. قال طلق ابن حبيب وقد سئل عن التقوى فقال العمل بطاعة الله على نور من الله، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. قال وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الأثر قال أبدع وأوجز. قال أبدع وأوجز، أي أبدع في الكلام، أتى بكلام بديع في غاية الجمال والحسن. قال وأوجز، أي أوجز في ماذا؟ في العبارة، أوجز في العبارة. وهذا يدل على ما ذكره بعضهم في قوله كلام السلف قليل، أي كلام من سبقنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كلامهم قليل ولكنه ماذا؟ كثير البركة. قال كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، قليل البركة. قال الذهبي رحمه الله أبدع وأوجز. قال فلا تقوى إلا بعمل، فلا تقوى إلا بعمل. قال ولا عمل، قال ولا عمل، قال فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل أو ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، إلا بترو من العلم والاتباع. قال ولا ينفع ذلك، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص، إلا بالإخلاص لله. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. قال فما دام فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.